الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. تفسير سورة الطلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مدنية. قال الله عز وجل: يا أيها النبي، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل لأنها نزلت في شأن طلاقه لحفصة: إذا طلقتم النساء، أي إذا طلقتم أزواجكم، فطلقوهن لعدتهن. والعدة التي أمر الله بالطلاق لها أن تكون حاملا قد تبين حملها، أو تكون في طهر لم يجامعها فيه. فإن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء. وفي هذا فوائد عظيمة. الأولى أن المرأة إذا طلقت تطلق بعد أن يتبين هل هي من الحوامل أو أنها غير حامل، لأن حصول الابن في بطن المرأة يؤدي إلى حفاظ الأب على تلك الزوجة. الأمر الثاني أن الإنسان لا يستعجل الطلاق، بمجرد ما يغضب يقول أنت طالق، لا، غضب منها، أراد فراقها، إن كانت في حيض يستأني، والحائض في نعم يبتعد زوجها عنها عن المعاشرة، فربما يقع شيء من التنافر. فإذا ما طهرت وعاشرها ربما ذهب ما في نفسه عليها وأتلفا، فلا يقع الطلاق بينهما إلا وقد قنع منها تماما وقنعت منه تماما. لكن الآن أغلب الناس يطلقون على غير السنة، يطلقون الطلاق البدعي. فالطلاق ثلاثة: طلاق سني، أن يطلقها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه، وطلاق بدعي، أن يطلقها حائضا أو في طهر قد جامعها فيه، وطلاق لا يسمونه سني ولا بدعي وهو المباح، وهو طلاق المرأة اليائسة أو الصغيرة التي مثلها لم تحض. قال الله عز وجل: وأحصوا العدة، يعني أحصوا عدة المطلقة من أجل أن تأخذ مالها من الحقوق فينفق عليها، وتراجع إن أراد مراجعتها في العدة، فإن الزوج أحق بزوجته إذا كانت في الطلقة الأولى أو الثانية. واتقوا الله ربكم، أي في شأن النساء وفي طلاقهن، لازم المأمور واتركوا المحظور، لا تخرجوهن من بيوتهن حتى وإن طلقتها، ما دامت في الطلاق الرجعي لا يجوز أن تطردها من البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت لأنها ما زالت زوجة، وبقاؤها في البيت من أسباب رجعتها. فربما ذهب الشيطان بعد الطلاق فيأتلف الرجل مع زوجته ويتراجعان، ولا يخرجن بأنفسهن. والواقع أن كثير من النساء الآن يخالفن هذا الأمر، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قيل الزنا وقيل السب والشتم والأذية، فيجوز عند ذلك أن تخرج لكف شرها. لأن بعض النساء إذا طلقت ربما أحرقت وكسرت وهشمت وغير ذلك. وتلك حدود الله، أي في شأن الطلاق والرجعة، ومن يتعدى حدود الله باللفظ أو بالفعل فقد ظلم نفسه. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس الآن بقوله: أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاث، أو أنت كذا وكذا، من هذه الألفاظ، هذا من الظلم لنفسه. ولهذا كان ابن عباس إذا جاءه أحدهم يقول: طلقت زوجتي ثلاث، يقول: ما اتقيت الله، فما لك مخرج. لأن الإنسان ينبغي إذا أطلق الطلاق يطلقه معلوما، أما يطلق بعدين يقول لك فيها القولون ولا أنا كنت معصب، فيه سكر، فيك سكر، فيك قولون، فيك الضغط، فيك أي مرض، ما دمت تعقل ما تقول الطلاق يقع. فبعضهم يريد يتحيل. وكذلك الحلف بالطلاق يا أخي ما يجوز، حرام الطلاق، طلاق من زوجتي، إذا فعلت كذا وأنت طالق، إذا خرجت طالق، إذا أكلت طالق، إذا نزلت طالق، اركب سيارتي وإلا زوجتي طالق، تعشى عندي وإلا زوجتي طالق، هذا التلاعب والله بحدود الله. ثم يأتي إلى المفتي قصدت وما قصدت، كما قال بعض السلف كان يتحرج من الإفتاء في الطلاق، قال نحلهن لهم والإثم ربما يلحقنا نحن. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بهذه الآية احتجت فاطمة بنت قيس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن المطلقة ثلاثا لا سكنى ولا نفقة، وكان عمر رضي الله عنه يرى لها السكنى والنفقة. والصحيح أن المطلقة ثلاثا وهي المسمى بالمبتوتة لا سكنى ولا نفقة، لأنه لا أمر يحدث بعد ذلك إلا أنها تتزوج غيره. أما الطلقة الأولى فقد يراجعها في العدة أو يخطبها بعد العدة وتعود إليه بعقد ومهر جديد، والطلقة الثانية نفس الخبر. وأما الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيذوق من عسيلتها كما ذاق زوجها الأول من عسيلتها. ولا يجوز جواز زواج التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له، وكان يسمى التيس المستعار. قال فإذا بلغنا أجلهن أي انتهت عدتهن فأمسكوهن بمعروف، إذا أردتم البقاء معهن أو فارقوهن بمعروف، إذا أردتم الفراق والطلاق يفارق الإنسان بمعروف حتى لا ينسى الإنسان الفضل بينه وبين من قد عاشرها. لكن الواقع أن كثير من الناس إذا طلق طلق، يطلقها وقد أوجع ظهرها ضربا، أو ربما قاطعها وقاطع أرحامه وقاطع أصهاره، الأمر دون ذلك. استطيع الإنسان إذا لم يرغب في زوجته أن يفارقها ويبقى بينه وبين أصهاره المودة والرحمة والألفة. زيد بن حارثة رضي الله عنه طلق زينب بنت جحش وجاء يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ظهره وقال يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فهذا أمر يعني أن الإنسان يأتلف مع زوجته، فإن قدر الفراق لا تنسوا الفضل بينكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم، بهذه الآية استدل على وجوب الإشهاد في العقد والإشهاد على الطلاق والرجعة، أقصد على الرجعة، والإشهاد على الرجعة احتج بها الشافعي. وهذا لا يتأتى إلا على من قال بأن الرجعة لابد أن تكون باللفظ، أن يقول راجعتك. أما من ذهب إلى أن الرجعة تكون بالجماع وباللفظ ونحو ذلك لا يشترط الإشهاد. والصحيح أن الإشهاد لا يشترط، إنما هو زيادة تأكد وتوضيح. منكم أي من المسلمين، وأقيموا الشهادة لله على الوجه الذي سمعتموها ورأيتموها بدون زيادة ولا نقصان، فإن شهادة الزور من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ذلكم أي ما تقدم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلتزم أمر الله ويرجو ثواب الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى الآية من يتق الله في الطلاق ونحو ذلك يجعل له مخرجا. والصحيح أن الآية عامة في جميع الأمور، من يتق الله في ليله ونهاره وسره وجهاره يجعل له مخرجا من كل هم وغم، هذا وعد الله. فتقوى الله سبب لتفريج الكرب وقضاء الحاجات، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يوسع له في رزقه ويأتيه الرزق الحلال من حيث لا يظن ولا يؤمل، وهذا أبرك رزق. أبرك رزق الذي يأتيك من حيث لا تظن ولا تؤمل، لم يقع فيه استشراف، ولم يؤخذ من حرام، ولم يلحقه شيء مما يشوب بركته. فادعو الله أن يرزقك من حيث لا تحتسب، واتق الله يبارك لك في رزقك. ومن يتوكل على الله في جميع شأنه ويعتمد عليه ظاهرا وباطنا فهو حسبه كافيه، ما أهمه وما آذاه. إن الله بالغ أمره، أي أن ما قضاه الله وقدره سيكون، وما شرعه الله عز وجل لا بد أن يؤتى به على الوجه الذي شرعه الله. قد جعل الله لكل شيء قدرا، سواء في باب النكاح أو الطلاق أو البيع أو الشراء، جعل الله له مقادير يسير الناس عليها. لما ذكر الله عز وجل الطلاق جاء إلى مسألة العدة وتقسيم النساء فيهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أي من زوجاتكم. واليائسة هي التي بلغت سن 50 أو أكثر من ذلك وانقطع عنها الحيض، قدرها بعضهم بسن 50، لكن الصحيح أنها من انقطع عنها الحيض صارت يائسة. وفي حكمها أيضا الصغيرة التي لم تحض. إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، أي أن اليائسة والصغيرة التي لم تحض عدتها 3 أشهر، ليست عدتها بالحيض، لأن العدة عندنا عدة بالحيض، وعدة بالوضع، وعدة بالشهر. فاليائسة والماذا والصغيرة تعتد ب3 أشهر، والحامل تعتد بالوضع، والتي يأتيها الحيض تعتد ب3 قروء. والقرء هو الطهر على الصحيح، وهو اختيار عائشة رضي الله عنها. فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي عدتهن أيضا 3 أشهر. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا هو القول الصحيح، سواء في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق. فالحامل متى وضعت انتهت عدتها، ولو وضعت بعد طلاقها بساعة، أو وضعت بعد وفاة زوجها بساعة، انتهت عدتها على القول الصحيح، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سبيع الأسلمية، وهو فتوى أم سلمة وفتوى أبي هريرة، وعليه جمهور العلماء. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر له الخير حيث كان. ذلك أمر الله، أي ما تقدم من أمر الطلاق والعدة، أنزله إليكم، أي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم لتتعبدوا لله به. ومن يتق الله في شأنه بفعل المأمور وترك المحظور، يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه الذنوب ويجليها، ويعظم له أجرا. قيل من التزم أمر الله بتقواه كفر عنه سيئاته وأعظم أجره، ومن لم يكن مع التقوى يقع له ما قاله لكن لا تكفر عنه سيئاته. ثم قال الله عز وجل أسكنوهن، أي زوجاتكم، من حيث سكنتم من وجدكم. لا يشترط أن تسكنها فيلا أو عمارة، إذا كنت لا تملك لك أن تستأجر لها أو تسكن فيما يسر الله. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وفي هذا دليل على أن المرأة تسكن في بيت الرجل، وما اعتاده أهل المهرة وغيرهم من البلدان بسكن الرجل في بيت المرأة من الأمور المخالفة للشرع، والأمور كذلك المخالفة للواقع والفطرة. فينبغي للناس أن يحاربوا هذه العادة، والمرأة تزف إلى بيت زوجها على ما كان وتسكن معه على أحسن حال. أما أن يسكن في بيت أبيها فهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد غيره، مع ما يسبب من الاختلاطات بين الأزواج والزوجات، ربما كل يختلط مع امرأة الآخر لجهلهم ولضعف الدين إلى غير ذلك. فالآباء يعودون أبنائهم على أن يتزوجوا في بيوت خاصة لهم أو يتزوجوا عند أبائهم كما هو عادة بقية الناس لتضيقوا عليهن، يعني لا تضاروهن بالنفقة أو تضاروهن بالطلاق لتضيقوا عليهن، إن أحببت أن تمسكها أمسكتها وإلا فارقتها. وإن كن أولات حمل، إذا كانت المطلقة حامل فأنفقوا عليهن جزاء أن العدة لم تنتهي، وكذلك لما هي متعلقة به من الحمل حتى يضعن حملهن. فإذا وضعن الحمل وما زالت مطلقة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي بالمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف. فلو طلبت المرأة المطلقة قيمة الحليب تعطى، أجرة الحضانة تعطى، وجميع شأنها، لأنها لم تعد في عصمة الزوج بحيث تتطوع له برعاية ولده، وإنما هي امرأة قد صارت مطلقة، فلها الحق في حق الحضانة، ولها الحق في كذلك في حق الرضاع، ولها حق فيما هو من شأن الطفل. لكن بالمعروف، ما تقول أريد كذا كذا 100,000 أو 150,000، يعطيها بالمعروف كما تعطى بقية النساء. وإن تعاصرتم طلبت فوق ما يستطيعه الزوج فسترضع له أخرى، يسر الله بمن يرضعه من نسائه القريبات أو نحو ذلك. ثم قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته. كل ينفق بقدر ما عنده، لا تكلف نفسك لا على زوجك ولا على ولدك ولا على شيء. ومن قدر عليه رزقه قل رزقه فلينفق مما أتاه الله على قدر رزقه، كما يقول المثل اليمني: على قدر فراشك مط رجليك. فكذلك في باب الإنفاق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان لا يؤاخذ إلا بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه الآية فيها فرج عظيم ووعد من رب كريم أنه ما من عسر إلا ويأتي بعده اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاستبشر يا مسلم بوعد الله عز وجل: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وفي القول: لا يغلب عسر يسرين، لأن الله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، كأي من قبيلة أو قرية أو مدينة تكبرت وتجبرت عن أمر ربها سبحانه وتعالى وأمر ورسله وأمر رسوله، فحاسبناها حسابا شديدا أي يوم القيامة، وعذبناها عذابا نكرا. قيل في الدنيا العذاب النكرا، قيل في الدنيا بالجوع والعطش والقتل والزلازل ونحو ذلك، والحساب الشديد في الآخرة، وقيل بأن هذا كله في الآخرة. فذاقت وبال أمرها، ذاقت جزاء ذنبها، وكان عاقبة أمرها خسرا، نالها الخسارة بسبب كفرها، كما قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. دمدم الله على كثير من الأمم بسبب معاصيهم، أعد الله لهم أي للكافرين عذابا شديدا في القبر والآخرة. فاتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، الذين آمنوا بالله وبرسله. قد أنزل الله إليكم ذكرى، القرآن والسنة التي أوحاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال مبينا هذه الذكرى: رسولا، أن يتلو هذه الذكرى رسولا أو رسول، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، بينات واضحات لا إشكال فيها ولا لبس، فهو يتكلم بلغتكم ومن أنفسكم، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب الإيمان والمبادرة إلى طاعة الرحمن من الظلمات، ظلمات الكفر والبدعة والإجرام، إلى النور، نور التوحيد والسنة. ومن يؤمن بالله، ربا ويعمل صالحا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم يدخله جنات يوم القيامة تجري من تحتها الأنهار، فيها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي لا مقطوعة ولا ممنوعة، ومن دخلها ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. إن لكم أن تصحوا فلا تهرموا أبدا، يعني فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. قد أحسن الله له رزقا، أي في الجنة رزقها ما له من نفاد متنوع. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. الله الذي خلق سبع سماوات، أي الذي وعدك بهذا الوعد وجازاك هذا الجزاء، هو الله الذي من شأنه أنه خلق سبع سماوات شديدات عظام، ومن الأرض مثلهن سبع أراضين. وليس معنى ذلك أنها سبع أراضين منفصلة كما يظن البعض، وأن كل أرض فيها سكان وفيها من المكلفين، وإنما هي هذه الأرض الواحدة التي فيها السكان وفيها المكلفون، وإنما هي أراضي طباقا. يتنزل الأمر بينهن، أي بين السماء والأرض، كما قال الله عز وجل ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدارها ألف سنة لتعلموا، أي أن الله ضرب لكم هذا المثل وأنه خلق السماوات والأراضين ولا يعجزه شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء لكمال علمه وقدرته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والحمد لله رب العالمين.